الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الثامن بعد المئة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يدل على أن الأصل هو التحريم بالنسبة للكلام في الصلاة، أن الكلام في الصلاة لغير حاجة محرم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، حيث نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. فالأصل عدم الكلام في الصلاة لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة، ومن تكلم في الصلاة عامدا ذاكرا لغير مصلحة أو لغير مصلحة الصلاة وهو يعلم أن ذلك محرم فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم، كما ذكرنا أن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله. فإذا تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع، أما إذا تكلم في مصلحة الصلاة متعمدا فالعلماء في هذه المسألة لهم قولان مشهوران، والراجح أنها لا تبطل بذلك، لا تبطل بذلك، لأن الإمام يشرع أن يفتح عليه إذا أخطأ في الصلاة، كما جاءت بذلك النصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. ومن تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا بالحكم، جاهلا بتحريم ذلك، لا تبطل صلاته على الصحيح، لا تبطل صلاته على الصحيح من قولي أهل العلم، ولا شيء عليه، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فهذا فيه دليل على أن من تكلم لحاجة فصلاته صحيحة، أو من تكلم ساهيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولو كان الكلام في الصلاة إذا كان المتكلم ساهيا أو جاهلا بالحكم بالتحريم يلزم بعد الصلاة، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي تكلم في صلاته. أيضا اختلف أهل العلم في الكلام في في هذه المسألة، حكم الكلام ساهيا أو جاهلا. وقد نقل الترمذي رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الساهي أو الناسي والعامد وكذلك الجاهل، وهذا القول ذهب إليه الثوري رحمه الله وابن المبارك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن الصحيح أنه لا يؤاخذ ولا إثم عليه، وصلاته صحيحة إذا تكلم ساهيا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم، لأن القاعدة التي ذكرها أهل العلم وهي مقررة في الشريعة أن من فعل شيئا محرما ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لا يؤاخذ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما روى ذلك مسلم في صحيح. فالصحيح أنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بالكلام إذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم، وهذا هو الأصل وهذا هو الصحيح والصواب في هذه المسألة. لكن الصلاة لها حرمتها، فالواجب على المسلم أن يخشع في صلاته ولا يتكلم إلا لمصلحة. فهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فزيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة لكن بقدر حاجتهم إلى الكلام، فكان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته إذا أراد شيئا منه، وكان هذا على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك الكلام عليه الصلاة والسلام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لأن الصلاة الواجب على المسلم أن يشتغل فيها بمناجاة الله، أن يناجي الله سبحانه وتعالى بقراءة آيات من كتاب الله وبالدعاء وبالذكر وغير ذلك مما يناجي فيه العبد ربه سبحانه وتعالى في صلاته، فينشغل بمناجاة ربه عن الكلام مع المخلوقين. فأمرهم الله جل وعلا بالمحافظة على الصلاة والخشوع فيها وأن يقوموا لله قانتين، يعني خاشعين. فالقنوت له عدة معاني ذكرها أهل العلم، منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت إلا للكلام في الصلاة فقط. وهذا هو المراد من هذا الحديث، أن المسلم إذا كان في صلاته لا يتكلم إلا بمصلحة الصلاة، مصلحة الصلاة، أن يقرأ القرآن، أن يدعو، أن يأتي بالأذكار وغير ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا من هذه الآية أنهم منهيون عن الكلام في الصلاة، فانتهوا عن ذلك رضي الله تعالى عنهم، وسلموا أمرهم واستسلموا لأمر الله ولحكم الله جل وعلا. فالشاهد من ذلك أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على بطلان صلاة من تكلم في صلاته عامدا لغير مصلحة الصلاة وعالما بالتحريم، لكنهم اختلفوا في الذي يتكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو غير ذلك من من الأعذار التي قد يعذر فيها المسلم إذا تكلم في صلاته. فالحنابلة يقولون تبطل الصلاة سواء كان الإنسان عامدا أو كان ساهيا أو جاهلا، لأنه ورد في ذلك حديث استدلوا به: وكنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلة، وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها الحنابلة رحمهم الله تعالى. أما الإمام مالك والشافعي فذهب إلى صحة صلاة من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أنه في صلاة، أو أنه كان يظن أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة يعني في صلب الصلاة أو لم يكن في شأنها، سواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فالصلاة صحيحة تامة، الصلاة صحيحة تامة. وهذا قول الإمام مالك والشافعي، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالإنسان لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، لأنه لم يتعمد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي من الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وغير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك، التي تدل على أن المسلم إذا فعل أو ارتكب شيئا من المحظورات أو المحرمات فإنه لا يؤاخذ به. هذا من رحمة الله، من سماحة هذا الدين العظيم، أن الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. فليس بمقدور الإنسان أن يعني يبتعد أو يبعد نفسه عن الخطأ وعن النسيان. كل بني آدم خطأ، فنحن نخطئ في حق الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره أو بمن دونه سبحانه وتعالى. فالكلام فيه تفصيل في الصلاة. وهناك أيضا إذا يعني بعض الكلام لمصلحة الصلاة جائز، بل قد يكون واجبا، كمن يفتح على الإمام في القراءة أو إذا أخطأ مثلا ترك ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة أن يقول سبحان الله فينبه. كل هذا وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام قد يخطئ قد يسهو، فيفتح عليه حتى يعني يصلي أو تكون صلاته تامة أو كاملة. فلا بد أن يفتح عليه. وجاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام أو من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يتكلم في صلاته إلا لحاجة ولمصلحة، لمصلحة الصلاة. أيضا الضحك، أجمع أهل العلم على أن الضحك يفسد الصلاة، ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. فيحرم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، من العامد العالم أنه في صلاة، يعني الذاكر أنه في صلاة، والعالم أن الكلام فيها محرم، قد يكون جاهلا بالحكم، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ إلا بعد أن يعرف ما هو الحكم في ذلك. أما إذا كان جاهلا وتكلم فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. فالنهي عن الكلام لغير مصلحة في الصلاة يقتضي فساد الصلاة، يقتضي فساد الصلاة. فالإنسان لابد أن يحافظ على صلاته وألا يتكلم إلا لمصلحة الصلاة، إلا لمصلحة الصلاة، لأن الصلاة الأصل فيها أن يخشع فيها الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه أول صفة ذكرها الله جل وعلا في كتابه في سورة المؤمنون، من صفات المؤمنين أنهم كانوا في صلاتهم خاشعين، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإنسان يخشع، لأن الخشوع هو لب الصلاة كما ذكر أهل العلم، لب الصلاة. فالإنسان لا بد أن يحرص على ألا يعني يفسد صلاته وينقص أجر صلاته، فلا بد أن يحرص المسلم على ذلك ولا يتكلم إلا لمصلحة، لمصلحة الصلاة. مثلا سهى الإمام سواء بالزيادة أو النقصان يفتح عليه، فإذا سهى الإمام فإنه يتعين على من كان خلفه يصلي خلفه من المأمومين وعلم بذلك أن يذكر إمامه بالتسبيح، بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أن يقول سبحان الله حتى يعرف الإمام أنه أخطأ في الصلاة فيتدارك ثم يسجد للسهو. إذا كان ركنا أخل بركن فإنه يأتي به ثم يسجد للسهو، وإن كان واجبا فإنه يسجد للسهو. والدليل على ذلك حديث ذي اليدين، هو حديث مشهور. وأيضا الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم، وهذا دليل أيضا على أنه لا تفسد الصلاة إذا كانت لمصلحة، إذا كان الكلام فيها لمصلحة، إذا كان الكلام فيها لمصلحة. فأيضا لا تفسد صلاة الإمام، وإنما تفسد صلاة من كلم الإمام. أما إذا تكلم شخص من المأمومين ومع الإمام والإمام لم يرد عليه، فإن صلاة المأموم هي التي تفسد والإمام لا تفسد. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. فخلاصة هذا الباب أن الأصل عدم الكلام في الصلاة إلا لمصلحة، عدم الكلام في الصلاة إلا في صلب الصلاة من قراءة القرآن والدعاء والذكر ونحو ذلك، وأيضا إذا كان لمصلحة. أما إذا كان لغير مصلحة فإنه تفسد الصلاة أو تبطل صلاة من تكلم لغير مصلحة، لغير مصلحة. فهذا الحديث يدل على ذلك الذي ساق المصنف في هذا الباب. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.